خلصنا سؤال المس.
لكن كمان في معنى لطيف، مين هي المستوحشة ومين هي ذات البعث بالضبط؟ المستوحشة هي الكنيسة، كنيسة الأمم اللي كانت مرفوضة وكانت وحشة وكانت مرذولة ومتروكة ومهجورة، وذات البعل هم اليهود اللي كانوا بيقولوا ان هم شعب الله المختار. فهنا فعلا ده اللي تم، ان اولاد كنيسة الامم اكتر بكتير جدا من اولاد كنيسة الايه؟ اليهود. الامم دلوقتي احنا الامم، كنيسة الامم هو احنا، عددنا دلوقتي اكتر بكتير جدا من الكنيسة اللي هم كان اصلهم يهود. النفس هي ايضا اورشليم، النفس اللي بلا ثمر، عاقر، مرفوضة وحاسة انها مطروحة ومحزونة ومهجورة. لكن حتى النفس اللي حاسة كده انها محدش بيطلبها، ملهاش عشرة مع ربنا، ملهاش اختبار مع ربنا، ربنا يقولها لا، احولها ان يطلع منها ثمار كثيرة جدا، الى نفس محبوبة، الى نفس مرغوبة، الى نفس مثمرة، يخليها تلد ابناء كثيرين، ويحول النوح بتاعها والحزن بتاعها الى ترنم. العاقر كان معروف جدا في العهد القديم انها لابد ان تكون العاقر في العهد القديم كان ايه موقفها؟ فرحانة، مبسوطة، ومش بس حزينة، مرذولة وفي عار. مش فاكرين أليسة باط لما حبلت واخذت نفسها 5 أشهر؟ قالت هكذا فعل بي الرب ليه؟ لينزع عاري من بين الناس او من بين الشعوب. هي دي الناس اللي المسيح ابتداها، ابتداها اتولد علشانها ومات من اجلها لينزع عارها. عشان كده بيقول لها ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد. في نفس الوقت الناس اللي بتخدم ليها تعزية حلوة جدا. الخادم اللي حاسس ان هو بلا ثمر، ما جابش حد للمسيح، حاسس انه عاقر، ربنا يقول له ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد. اشيدي بالترنم ايتها التي لم تمخض، لان بني المستوحشة اكثر من بني ذات البعل، قال الرب. اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك. ما هي دي الكنيسة الاولى، قبل ما يتبني الهيكل كان في حاجة اسمها خيمة الاجتماع، وخيمة الاجتماع دي كانت معمولة من شقق. شقق يعني قطع، قطع من نسيج الكتان، كان عبارة عن 10 شقق موصولة بعضيها ببعض ب50 عروة. ولما اتكلمنا عن خيمة الاجتماع اتكلمنا بتفاصيل معنى ايه الشقق دي ومعنى اتحادها مع بعض ب50 عروة. فهنا بيقول لها وسعي مكان خيمتك، خدي مساحة اكبر، وابسطي الشقق مساكنك. شقق هنا مش بمعناها شقق للايجار، شقق هنا بمعناها قطع عريضة منين؟ من القماش، من الكتان. يقول لها افردي اكتر واكتر، لا تمسكي، يعني ما تدخليش، ما تقلليش، والسعي هاتي كتير. اطيلي اطنابك، اطيلي يعني طولي، الاطناب دي الحبال اللي بتربط الخيمة بالاوتاد، الاوتاد دي اللي بتبقى مغروسة في الارض. فبيقول لها طولي الحبال، طولي الحبال يعني ان المساحة ايه؟ هتوسع. شددي اوتادك، شددي يعني ثبتيها في الارض جامدة عشان هتتحمل مساحة كبيرة وخيمة كبيرة جدا، لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، هتوسعي من كل ناحية وهتكبري. عمال يقول لها وسعي في المكان. في الاول قال لها ترنمي، افرحي بهذا الخلاص وسبحي من اجل هذا الخلاص بان الله سيعطيك ثمرة، وبعدين بيقول لها وسعي المكان. طب وسع المكان ازاي وانا مش شايفة حاجة؟ وانا لسه مهجورة ومحزونة ومطروقة وعاقر وما حلفيش حاجة. والسعي مكان خيمتك، وهنا بيحرضها على الايمان، ان يبقى عندها ثقة في مواعيد الله. والثقة دي تترجم بان انا لاني عارفة ان كلمة ربنا اكيدة هستعدلها، وحجهز المكان الواسع عشان استقبل الاولاد الكتير اللي ربنا هيدهم لي. دي رؤية عين الايمان، انك ثقي في مواعيد ربنا واستعدي ليها، لانك زي ما قال المسيح في مرة: كما امنت ليكن لك. يعني زي ما النفس بتآمن زي ما بتاخد، وعلى قد الايمان على قد ما انت بتاخد. فاكرين الارملة بتاعة صرفة صيدة، وبعديها الارملة بتاعة إليشع اللي كان عليها ديون، وجي المرابي عايز ياخد اولادها. إليشع قال لها ايه؟ قال لها: روح اجمعي كل الآنية اللي عندك. وقال لها كلمة صغيرة: لا تقللي، وقفلي على نفسك، وكل الآنية اللي انت جمعتيها دي هتتملي ايه؟ زيت. فحسب ما جمعت، حسب ما الآنية ايه؟ امتلأت. على حسب ما استعدت، على حسب ما اخذت، على حسب ما صدقت، على حسب ما اتملت. لو قعدت تشك وتقول: بقى معقول إليشع ده هيجيب لي زيت يملى الإناءين دول؟ طب ما نجرب نجيب إناءين ثلاثة. كان اللي اتملى إناءين ثلاثة، لو جابت 10 كان اتملى ايه؟ 10. لو صدقت اكتر وجابت 100 إناء كان 100 إناء اتملوا. على حسب ما النفس اتصق في مواعيد الله، على حسب ما بتاخد. عشان كده إليشع حتى قال لها نفس العبارة دي: لا تقللي، يعني على قد ما تقدر تجيبي آنية ايه؟ هاتي. وفعلا تتم المعجزة، وان كل الآنية اللي جابتها المرأة ده هي اتملت بالايه؟ بالزيت. هنا ربنا بيقول للنفس: وسعي خيمتك، عدي مكان، وعلى حسب ما هتعدي على حسب ما هتتملي. عشان كده في واحد فينا يقرأ كلمة الكتاب المقدس والمعقول ان ربنا يديني ده، لا الكلام ده مش ليا، فما يعدش مكان، تكون النتيجة ايه؟ ما اخدش حاجة. واحد تاني يقول: طب نجرب، فيعد حاجة ايه؟ بسيطة، تتملي الحاجة البسيطة. واحد ثالث يثق ثقة شديدة جدا، فيعد اعداد نفسه جيد، ويوسع ويستقبل ويجهز فيتملي. على حسب ما الانسان يعد نفسه، على حسب ما بياخد. لما قرينا في سفر القضاء، ربنا كان وعد يشوع يقول لهم: المكان اللي تدوسوا بطون اقدامكم اعطيه لكم. يعني كل مكان تحطوا رجلكم فيه هدهولكم. اللي صدقوه وعلى قد اللي صدقوه فعلا ايه؟ خدوه. وبعدين ربنا قال له: لان ما كانش عندكم ايمان بقيت اماكن كثيره للامتلاك. في اراضي كثيره كنت عايز اديها لكم، بس انتوا اللي ما حطيتوش ايه؟ رجلكم. وما حطوش رجلهم لانهم ما صدقوش. عشان كده دعوه ربنا للناس انها تستعد، تثق في كلمة ربنا، وعلى مقدار الثقة بتاعها وايمانها في كلمة ربنا على قد ما انها بتقدر تتملي وتاخد. عشان كده ربنا بيقول لها: لا تمسكي، ما تقلليش، ما تتخليش، ما تترددش، ما تخافش، ما تتكاسلش، ما تشكش، ما تتأخرش في انك تصدق مواعيد الله. أورشليم اللي بتستعد للعودة الفجائية لأولادها هي رمز الكنيسة اللي ينبغي انها تعد مكان للأولاد اللي هيتولدوا لها في كل أنحاء العالم. عشان كده بيقول لها: لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما، ويعمر مدنا خربة، وأولادك اللي حيتولدوه حيورثوا أمم كتيرة، وهتبقى الكنيسة منتشرة في كل الأمم، ويعمروا مدن خربانة. لأن اللي يتولد من الكنيسة لابد أنه يعمر، يعمر الخراب اللي موجود في الآخرين. الناس اللي اختبرت صليب ربنا وفداء ربنا من أجلها مش بس هي تعمر، لكن مسؤوليتها انها تعمر الايه اللي حواليها. يمكن بنشوف حوالينا ناس كتير حياتها خربانة، وبنقعد ندينهم، بنقعد نقول شوفوا دول عايشين ازاي وبيعملوا ايه وبيسووا ايه، عندهم خراب مش زينا احنا اللي جوه الكنيسة يعني عمرانين. لا، في واقع الامر اللي محتاج ايدينا مش هما، اللي محتاج ايدينا هما احنا. لان لو احنا كنا عمرانين فعلا كنا عمرناهم، كنا طلعناهم من الخراب ده. لو احنا اتعمرنا فعلا ما كنا سبناهم للخراب. لان مسؤولية نسلك ان هم يعمروا مدنا خربة. النفس اللي اختبرت ودائت فعلا لابد ان تعمر مدن اخرى. لو احنا حملنا حب المصلوب اللي دقناه وتملينا بيه لابد ان نعمر مدن اخرى. لا تخافي لانك لا تخزين. ما تخافيش لانك مش هتتكسفي ابدا. كفة العاقر انها بلا ثمر، في عار عظيم لانها بلا ثمر. لكن الله يؤكد لكل نفس ما تخافيش لانك مش هتتكسفي. لا تخزين ولا تخجلي لانك لا تستحين. شوفوا تأكيدات كتيرة، ما تخافيش، ما تخزيش، ما تخجليش، ما تستحيش. فانك تنسين خزي سباقي وعار ترملك، الماضي القديم بتاعك. كلمة خزي سباقي دي اشارة الى لما كانت اورشليم لسه صبية، لما كان شعب الله لسه صبي، لما كانوا في ارض ايه مصر، بس كانوا تحت العبودية. عشان دي كده بالنسبة لهم يبقى خزي. وعار الترمل ده اشارة للوقت اللي كانوا مسبيين فيه في بابل، لانهم كانوا بلا ملك، والملك ده مفروض هو ايه زوجهم. فكانوا بلا ملك وظلوا بلا ملك من بعد السبي، حتى لما رجعوا فضلوا من غير ما يبقى عليهم ملك. لكن ربنا بيقول لها تنسينا خزي سباقي وعار ترملك. ما هو خزي الصبا ده نتيجة الخطية، وعار الترمل ايضا نتيجة الخطية. لكن الله بيقول انه سيتعامل ليغير ايضا نتائج الخطية، ليس ليرفع عقوبة الخطية ودينونة الخطية فقط، لكن كمان النتائج الطبيعية اللي سببتها الايه الخطية. تنسين يتمحي من تاريخك، صحيح موجود لكن هتنسيه في الغفران، كله هيتشاد. وعار ترملك لا تذكرينه بعد، مش هتفتكريه ابدا، لان بعلك هو صانعك. اتكلم عن الثمرة اللي هتخرج منها، وثمرة بغضارة وبكسرة شديدة جدا. عشان كده قال سبحي وترنمي من اجل الثمار. دلوقتي بيدعوها انها تسبح وترنم من اجل البعل او الزوج، ويبتدي يكلمها عن عريسها. عريسها اللي هيرد لها كل افراحها. مين هذا العريس؟ شخص المسيح، هو الاله نفسه. لان بعلك هو صانعك، هو اللي اوجدك، هو اللي خلقك، هو اللي فداكي، هو اللي احبك. لان بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه، ووليكي قدوس اسرائيل. وليكي يعني ولي امرك المسؤول عنك، قدوس اسرائيل اللي كله قداسة. فإذا كان الخراب اللي أصابك والترمل اللي أصابك نتيجة خطيتك، فالمسؤول عنك هو القدوس اللي هيقدسك، اللي هيديك القداسة اللي ناقصاكي. بعلك صانعك وليكي قدوس إسرائيل إله كل الأرض. مش بس إلهك، ده إله كل الإيه؟ الأرض يدعى. لأنه كامرأة مهجورة هجرها زوجها، رفضها، رذلها، ومحزونة حزن مغطيها، ومحزونة الروح دعاك الرب. شوفوا دعوة ربنا الحلوة. ربنا ما بيدعوش واحدة جميلة أو واحدة مطلوبة، لكن ربنا بيدعو واحدة إيه؟ مهجورة ومحزونة، محدش سائل فيها، لأن الحزن يلفها نتيجة الخراب اللي موجود جواها. كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلتي. زوجة الصبا يعني زوجة الإيه؟ الشباب. أول ما بيتجوزوا بيبقوا فرحانين جدا بعضهم ببعض، لكن بعد سنين طويلة بقى ما حدش عارف إيه اللي بيحصل، لكن في فرحة أولانية، فرحة الشباب. لكن بالرغم إن في فرحة وفرحة الشباب، رفضت. قال إلهي يدعو المحزونة والمهجورة والمرذولة، ومحبته هي اللي بتجدد الدعوة لزوجة الصبا التي رذلت. عشان كده محبته دي محبة عظيمة، محبة أبدية لا تنتهي، محبته مش ممكن تتغير. عظمة محبة الله انها أبدية دايما مستمرة، مش ممكن تتغير او تنقص. تقول لي مرة ربنا ليه رفضهم وليه رذلهم اذا كانت محبته لا تتغير؟ هيقول اهو لحيظة تركتك. لحيظة يعني اقل من طرفة العين، حاجة بسيطة جدا. تركتك، وتركتك مش لاني بكرهك او محبتي نقصت او محبتي قلت، لكن تركتك علشان تفوقي وبمراحم عظيمة سأجمعك، بمراحم ليست لها حدود. اذا كانت ترك لحيظة مجرد طرفة عين، لكن الرحمة رحمة عظيمة تجمع أورشليم كلها، تجمع الكنيسة كلها أينما كانت وأينما تفرقت. عشان كده من ضمن ألقاب الكنيسة كنيسة إيه؟ جامعة، لأن ربنا جمعها. لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة فأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة. اللحظة دي كان فيها كل فيضان الغضب، لانها كان لابد انها تفوق تتأدب، مش لان محبته نقصت او محبته اتغيرت، لكن كان لابد انها تمر بالغضب لحظة. لكن وبإحسان ابدي، احسان دائم. اذا كان الغضب للحظة فالإحسان الى الابد. ارحمك قال وليك الرب. الله بيقدم هنا خلاص مش بس من الخطية، لكن كمان من نتائج الخطية واللي سببته الخطية من خراب ودمار. الله بيقدم الدعوة، دعوة المحبة التي لا تنقص ولا تتغير. ده بس مش معاملات ربنا مع اورشليم، لكن ربنا عايز يقول ان للخطية في اثار معينة لابد للانسان انه يدقها حتى لو تاب. صحيح الحكاية دي هتستمر للحظة او لحيظة، لكن وراها احسان ابدي ورحمة ابدية. لكن لازم الانسان يشوف مرارة الخطية. ده مش بس عمل كده مع اورشليم، لكن عمل كده كمان مع مين؟ مع داود. فاكرين داود لما زنى وقتل، وبعدين أوريا مات، قتلوا داود بخطة معينة، وجينا ثاني النبي وقال الحكاية لداود، فداود قال الرجل اللي عمل كده يموت، فقال له انت هو الايه الرجل. فحس بخطيته وقال اخطأت الى الرب. فكان رد نفان النبي على داود لما داود قال اخطأت ايه، الرب نقل عنك خطيتك، يعني ربنا سامحك وشال الخطية بتاعتك. لكن لا، ده عمله لك من اجل ايه، خلاصك الابدي. صحيح الخطية غفرت، لكن خد بقى شطر، ولكن السيف لا يفارق بيتك الى الابد. في نتائج طبيعية للخطية هتشيلها، ان السيف اللي قتلت دي هيشتغل في بيتك. فموت له الابن اللي اتولد من بيت شبع، وموت له امنون، وموت له ابشالوم، موت له ثلاثة. السيف لا يفارق بيتك. لكن برغم من كده حس داود ان نتيجة الخطية او الغضب ده هو او الترك او التخلي ده كان لمجرد لحيظة، لكن كان وراه صيد من الغفران والاحسان والرحمة الابدية. الانسان السكران قد ينال عفو عن كسر القوانين، لكن صحته مش هترجع، ثروته مش هترجع، ده القانون السائد. لكن قد يتحنن الله ويسمح بانه بس يدوق مرارة لنتائج الايه الخطية، علشان يعرف ان الخطية مرة وان الخطية خاطئة جدا. لكن بعد هذا في مراحم عظيمة جدا الله يعدها للنفس. حزن ينشئ توبة، ولكن التوبة تنشئ فرح. حزن ينشئ توبة، لكن الحزن ده للحيظة، الغضب ده للحظة واحدة، لكن التوبة تتم فتجيب وراها احسان ابدي ورحمة ابدية لا تنقطع. عشان كده ما تستهونوش بالخطية، الخطية خاطئة جدا. الله يحول نتائج الخطية، يدعوها انها تترنم بالرغم من النتائج اللي وصلت لها. كيف اترنم وانا في خراب؟ ربنا يقول للنفس ترنمي مش من اجل اللي عندك، لكن ترنمي من اجل اللي انا حدهولك. هنا النفس تقول مستحيل اترنم وانا لسه خربانة. يقول لها مش هتترنمي وتسبحي من اجل اللي عندك، لان انت ما عندكيش غير الايه الخراب والحزن، لكن ترنمي من اجل اللي انا حدهولك وهتختبريه. صحيح كان في سبي وتأديب مر من الله، لكن كان مجرد تأديب، ما كانش قصاص. ايه الفرق بين التأديب والقصاص؟ التأديب ده وراه ايه؟ مراحم وحب، لكن القصاص ده وراه انتقام. القصاص بتاع الخطية المسيح شاله، لكن التأديب ما زلنا احنا نجوز فيه. دينونة الخطية وانتقام الخطية المسيح ده شالوا بدلنا، لكن تأديب الخطية ده ما زلنا احنا بنجوز فيه. لكن حتى هذا التأديب اللي احنا بنجوز فيه الله بيطلع منه نتائج رائعة جدا لخير الانسان ولسعادة الانسان. السبي بالرغم من انه ما كانش قصاص دينونة من الله، لكن كان تأديب لشعب الله، لكن هذا التأديب أثمر ثمار في شعب الله. عشان كده يتكلم مثلا في العبرانيين ان كل تأديب الله بيديه للإنسان يرى في هذا الزمن انه مش للفرح للحزن، لكن يقول بولس الرسول يعطي الذين تدربون به ثمر فرح للبر والسلام. فكان ربنا صحيح بيحزنني شوية دلوقتي بتأديبه، لكن هذا التأديب ليه ثمر فرح بر سلام. النفس اللي تتمرن في التأديب ده هي هتلاقي ان من خلال التأديب ده ربنا اداها حاجات حلوة جدا. كان في ثلاث نتائج لسبي شعب الله ولتأديب الشعب بالسبي. اول نتيجة ايجابية طلعوا بيها من السبي انهم عرفوا فكرة جديدة عن ربنا، فكرة متسعة، ان الله ما هواش اله شعب، ولكن زي ما سماه هنا ايه، اله كل الارض يدعى. ان ربنا ده اله كل الارض، اله كل الشعوب مش بتاعهم بس. والسبي ده ادهم فكرة اعمق واعظم عن طبيعة التدين والعلاقة الروحية بين الانسان وبين الله ازاي. تعرفين كان كل فكرة الديانة عند شعب اسرائيل هو انه يعمل ايه، يروح الهيكل ويقدم الذبائح، هو ده كل اللي مطلوب منه. لكن لما راحوا في السبي وقعدوا 70 سنة ما كانش لا فيه هيكل ولا فيه ذبائح ولا فيه ايه كهنوت. طب والعلاقة اللي بينهم وبين ربنا تيجي ازاي؟ فدوا يعملوا حاجة اسمها المجامع. المجامع دي بيعملوا فيها ايه؟ يصلوا ويسبحوا الله ويقروا من كلمة الله، من التوراة ومن الانبياء. فابتدوا يطلعوا بفكرة اعمق عن التدين، ان التدين مش مجرد ممارسة طقوس شكليات، لكن انت تقدر تكون علاقة مع الله وتعيش مع الله في كل وقت وفي كل زمن. صحيح الطقوس ليها اهميتها وليها دورها، لكن ربنا مش محدود في حتة، ربنا تقدر تعيش معاه في كل مكان. لو اتحرمت من الطقوس، لو اتحرمت من مكان معين، هتستمر فعلا في وجودك مع الله ولا علاقتك بالله هتنقطع؟ فادهم فكرة اعمق عن التدين او العلاقة بين الانسان وبين الله. ثالث حاجة ادركوا ان رسالتهم اذا كان الله عمل معهم عمل، فانهم ينبغي ان هم يدعوا الاخرين لكي ما يشركوا الاخرين في معرفة الله. عشان كده قال لهم تمتدون يمينا وايه ويسارا وتجيبوا ناس وتعمروا مدنا خربة اخرى. ليه الانسان رسالة من خلال التأديب؟ انه يقول اختباره ويدعو الاخرين ان مفيش راحة غير في ربنا، ده الاختبار اللي اتعلمه. عشان كده هيكلم الاخرين ويقول لهم برضك ان مفيش راحة غير ربنا. تفتكروا الابن الضال هو احسن واحد يخدم ناس كتيرة جدا عايزة تسيب بيوتها وايه تمشي؟ ليه؟ عشان عنده اختبار، لانه جرب التأديب، جرب الاحتياج. عشان كده الناس اللي دقت ربنا واختبرت عمل ربنا واللي تأدبت بتأديب ربنا تقدم هذه الرسالة للآخرين أيضا. وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ده كان اختبار المرأة السامرية. عشان كده رسالتهم يجب أنها تتسع لتشمل العالم كله. حتى الخطيئة اللي عملها الإنسان الله طلع منها نتائج غنية جدا، لدرجة ان واحد مثلا زي القديس اغسطينوس يمدح الخطية، يمدح الخطية، مش يمدح الخطية لان الخطية حلوة، لكن بيمدح الخطية ليه؟ لانها كشفت لنا عن قلب ربنا اللي بيحبنا وعن عمل ربنا العظيم. فيقول لولا الخطية اللي احنا عملناها دي ما كناش عرفنا كل اللي عرفناه ده عن ربنا. هو ده عمل المسيح، انه يحول كل نفاية في حياتنا، كل ألم يحوله إلى مجد وإلى اختبار للتسبيح. عشان كده كل نفس متألمة من نتائج إخطاء الماضي، حتى وإن كان الماضي ده صعب تبديله، قد يصفح عنه وقد نتطهر منه، لكن ربنا بيقول حتى الماضي ده كمان أنا أغير فيه. العاقر والمهجورة والمحزونة والمرذولة ربنا يجمعها بمراحم أبدية عظيمة وبإحسان أبدي عظيم وبمحبة لا تتذعبع ولا تتغير. فربنا هنا ما زال يؤكد انه ما زال هو عريس اورشليم وما زال هو وليها، ولا يمكن ان يبعد عن النفس حتى مياه الطوفان. يبتدي يتكلم عنها يقول لانه كمياه نوح، في عدد 9، كمياه نوح، مقصود بمياه نوح اللي هي مياه الايه؟ طوفان. والطوفان ده جه كدينونة وقصاص على العالم. هذه لي كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح. فاكرين قوس قزح عهد السلام؟ ده علامة ان ربنا مش هيغرق العالم بالايه؟ بالطوفان او بالغضب او بالدينونة مرة اخرى. هكذا حلفت ألا أغضب عليك ولا أذجرك، مش هغضب عليك ولا حتى أشخط فيك. فإن الجبال تزول، الجبال دي حاجة ثابتة دايما محدش يقدر ينقلها، محدش يقدر يقللها، والآكام تتبعبع، أما إحساني فلا يزول. يعني الطبيعة كلها تتغير وتنقص وتتمحي، لكن احسان ربنا ما يقلش، محبة ربنا ابدية ثابتة لا تنقطع. لا يزول عنكِ وعهد سلامي لا يتبعبع، قال راحمك الرب. تعبير جميل جدا، قال راحمك الرب. عشان كده نفس الشطرة اللي تاخد الاية دهية ولما تكون غلطانة وراجع لربنا تقف تصلي بيها، تقول له انت قلت يا رب فان الجبال تزول والاكام تتزعزع، اما احساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع، قال راحمك الرب. وانت يا رب هو ولي وانت هو راحمي، عشان كده احسانك مش هيزول عني، عهد سلامك مش هينزع مني. دي نفس الشطرة اللي بتصدق في وعد ربنا وبتمسك فيه وبتطالب بيه. مياه الطوفان، الموت والدينونة لا تفصلنا عن الله. عهد سلام ثابت وانت ذعذعت الجبال، لانه لا يمكن ان الهنا يكف عن محبته لينا، ولا يمكن يبطل رحمته علينا. رحمته هتفضل تعانق فينا وتحتضننا، وان كان بيحزن لالمنا اللي احنا بنسببها لانفسنا بالخطية بتاعتنا، ولكن حتى الالام اللي احنا بنعملها دي وبنسببها بخطايانا ربنا بيحولها لنار تنقينا. التأديبات اللي ربنا بيسمح بيها في حياتنا نتيجة الام الخطية اللي احنا عملناها ربنا بيخليها نار، بس مش عشان تحرقنا، بيخليها نار عشان تحرق الوثق او الربط او القيود اللي احنا متكتفين بيها، لكن ما تمسناش احنا ايه شخصيا. ربنا لما بيدخل واحد في تجربة او في الم او في ضيقة او في نار، مش علشان يحرقه، لكن عشان النار دي تحرق الايه؟ الحاجات اللي ربطته وكتفته وايدته. بيدخلوا في النار علشان يطلعوا للحرية، بيدخلوا في النار علشان ينقيه، علشان ينظفه من كل شيء هو سببه لنفسه من تعب ومن شقاء. عشان كده عجيبة محبة ربنا ده، هي المحبة اللي ما بتتغيرش، المحبة الدايمة، المحبة حتى وان سمحت ان احنا نتألم، لكن الألم ده من ورا محبة ربنا بيسبب لنا إحسان أبدي ورحمة أبدية وخلاص أبدي. ربنا قال لها سبحي من أجل الثمر اللي خدتيه بغفراني، سبحي من أجل ارتباطك بيا ومن أجل محبتي ورحمتي اللي ما بتتغيرش. ودلوقتي بيدعوها إنها تترنم لحاجة تانية كمان. أيتها الدليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا ذا أبني بالأثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك. قال لها تعالي بقى أنت وسبحي لأجل التجديد اللي هعمله فيكي. مش بس غفران الماضي ومحو أثار الماضي، لكن كمان من أجل التجديد اللي هيكون ليكي والحاجات الجديدة اللي هتبقى ليكي. أنت ذليلة، واحدة مذلولة مضطربة، يعني طيارات كتيرة جدا بتتنازع جواها وبتتصارع جواها، غير متعزية يعني مش فرحانة، نفس متذلة، نفس مضطربة، نفس غير متعزية. دي ربنا يعمل فيها ايه؟ ابتدى يقول لها انا حبنيكي كلك بالاحجار الكريمة، بالاسمد ابني حجارتك، وبالياقوت الازرق اؤسسك، واجعل شرفك، شرفك يعني النوافذ بتاعتك، الشبابيك والبلكونات، ياقوتا، وابوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة. يعني النفس دي اللي مذلولة والمضطربة والغير متعزية هتتبني كلها باللآلئ وبالجواهر، من اول الاساسات اللي مدفونة في الارض لحد الشبابيك والبيبان والايه والابواب والاسوار، ده كل حتة فيها هتبقى مبنية بحجارة ايه كريمة بلآلئ. ايه هو الاثمد ده؟ الاثمد ده عبارة عن حجر الستات بيستخدموه بيكحلوا بيهم عينيه، لونه اسود زي الطين. بس في ميزة، ان الحجارة دي هشة لكن لما بتتفتت بتطلع مادة زي الطين طري لكن ليها لمعان. الاسمنت ده اللي هو الكحل اللي بيحطوه في عينيهم، الاسمنت ده هيبقى زي الاسمنت اللي هيلزق الحجارة بعديها بايه ببعض. فتخيلوا ان مش بس حجارة، كل حجر عبارة عن لؤلؤة وحجارة كريمة، ده حتى المادة اللي بتلصق الحجارة دي ايضا بتعطي لمعان وضياء ومجد وبهاء وجمال، لان هما بيتجملوا بهذا الاسمنت. ابني بالاسمد حجارتك وبالياقوت الازرق اؤسسك. الاساس ده اللي بيبقى تحت الارض، والياقوت الازرق ده من الحجارة الكريمة اللي بتشتهر بصلابتها، ولون الازرق ده لون الايه سما، زرقة السما. فالسما دي هتبقى فين؟ تحت. السما مش بس فوق، دي السما هو الاساس اللي بتتبني عليها المبنى كله، الحياة كلها. زرقة السماء في مجد الله ونعمة الله ومحبة الله هتبقى أساس حياة الإنسان اللي بيبني بيها. مين هو الياقوت الأزرق حجر الأساس إلا شخص؟ المسيح. ده شوفوا في مرة موسى طلع مع شيوخ بني إسرائيل فوق الجبل زي ما بيقول لنا سفر الخروج إصحاح 24، وشافوا تحت أرجل الله بشبه حجر عقيق أزرق. فشوفوا هذا الأساس اللي هو شخص المسيح، ياقوت أزرق. وأجعل شرفك ياقوتا، في ياقوت أزرق وفي ياقوت. الياقوت ده عبارة عن لون بلوري صافي، رمز للنقاوة والشفافية. تعرفين دلوقتي بيعملوا نوع من الإزاز اللي جوه يشوف اللي ايه اللي بره، لكن اللي بره ما يقدرش يشوف اللي جوه. اهو ده بهذا النوع. الشرف او البلكونات او النوافذ هتسمح للي جوه ان يشوف كل حاجة بره في نقاوة وفي صفاء، لكن محدش من بره يقدر يشوف اللي جوه. في معنى رائع خالص، اذا كانت الحجارة دي هنشوفها ازاي اتكونت، لان الحجارة دي عبارة اصلها مواد معتمة في حد، يعني الاحجار الكريمة دي اصلا تراب من الارض، الحجارة البهرمانية دي مثلا كربون، لكن مرت بظروف معينة تحت ضغوط معينة ونار
وتقلص وانكماش، حصل حاجة اسمها انها اتبلورت، بقت عبارة عن بلورات، والبلورات دي هي اللي بتدي اللمعان والضوء والمجد والغلو. تعرفين الماس، الماس ده هو بيعتبر اغلى الاحجار الكريمة، فاصله ايه؟ كربون معطن، لكن يحطوه دلوقتي يبص يلاقوه بايه؟ يتلألأ. ازاي الكربون المعطن ده تحول الى ماس لمعان وضياء ومجد؟ ازاي؟ انه اتبلور. واتبلور ازاي؟ انه مرت على الارض دي ظروف معينه، نار بدرجات حراره عاليه، ضغط شديد، حصل انكماش وتقلص، فاتبلورت بقت بلورات. اللؤلؤات اللي بيجيبوها من البحر، اللؤلؤات دي عباره عن ايه؟ محارة عايشة في الصدفة، الصدفة بتاعتها بتحميها، لكن بيحصل ان المحار اللي جوه ده اتخدش، اتخدش يعني اتعور اتألم، فيوم نطلع مادة تغطيه حولته الى لؤلؤة، يعني الألم انتج ايه؟ لؤلؤة. الضغطة والشدة الحزن طلع لقالق. اهو ده اللي ربنا بيقوله، التأديب اللي ربنا بيسمح بيه بيطلع منا لقالق، حجارة كريمة. كل حزن وكل ألم مر بيا في حياتي الله بيطلع منه لؤلؤة، لما يحطها أساس، لما يحطها على الباب، لما يحطها فين؟ في الشباك، لما بيحطها في السور. كل ألم كل حزن، عشان كده يقول شرفك ياقوتا. الحزن ده ربنا جعله نافذة شباك اقدر انظر من خلالها الى عالم الغير منظور، الى عالم المجد والبهاء. تفتكروا ايوب؟ ايوب قال عبارة لطيفة جدا، بسمع الاذن قد، طب امتى قال والان رأتك عيناي؟ لما تألم، لما حزن شاف ربنا. ربنا من الحزن صنع له لؤلؤة خلاه يشوف الغير ايه؟ منظور. الشبابيك بتاعته بقت ياقوت، والابواب بتاعته حجارة بهرمانية. الحواس المداخل والمخارج بتاعت النفس، حتى وان سمح الله بتأديب او بألم او بحزن، لكن الله يخرج منه لآلئ كريمة جدا. كل تخومك حجارة كريمة، كل أسوارك حدودك، حدود النفس الله جعلها حجارة كريمة. مجد يتلألأ بالجمال والقوة والضياء والنقاوة والطبر. أحجار الكريمة دي اللي بتبهر أنظار العالم كله، فيها قوة، فيها صلابة، وفيها في نفس الوقت جمال رائع، وفيها في نفس الوقت مجد، وفيها في نفس الوقت نقاوة. ده لو الانسان قدر يفهم عمل الله في حياته. كل شيء الله بيسمح به في حياتنا بيصنع منه حجر كريم، وعلى قد ما بيبقى فيه ألم وحزن، على قد ما بيبقى فيه أحجار كريمة فين؟ في النفس. عشان كده يقول كده ان كل حزن او كل الم ينشئ لنا خفة ضيقتنا الوقتية، تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ايه؟ ابدي، لو الانسان بيفهم عمل ربنا في حياته ايه. عشان كده ربنا بيكلم كل نفس ذليلة مضطربة غير متعزية، يقول لها ده انا هجددك خالص، انت زعلانة ومضطربة وغير متعزية ومذلولة بسبب الاحزان والالام اللي عندك، طب انا هغير لك الالام والاحزان دي الى ياقوت، والى حجارة بهرمانية، الى اثمد، الى كل حجر كريم. لما ترجعوا تقروا سفر الرؤيا اصحاح 21، المنظر اللي بيوصف فيه يوحنا اورشليم اللي نازلة من السماء، كل ابوابها كل باب عبارة عن لؤلؤة، كل اساس من اساسات المدينة عبارة عن حجر كريم، والمدينة مصنوعة من ذهب. منظر رائع بيرسمه يوحنا في رؤيا 21. ما هي أورشليم دي مش بس الكنيسة، أورشليم دي هي ايه؟ كل نفس المسيح هيئها كعروس ايه ليه. كل نفس، كل نفس مهجورة ومحزونة ومتروكة ومرذولة وذليلة ومضطربة وغير متعزية، لما تتعرف على عمل المسيح، غفران المسيح اللي اتكلم عنه في 53، وتجديد المسيح، ليس الغفران فقط ولكن حياة التجديد اللي المسيح بيديها للإنسان. كل هذه الحجارة الكريمة تعني الجمال والمجد والقوة والنقاوة والصلابة. حاجة العجيبة ان كل الحجارة الكريمة دي نشأت اصلا عن حاجة تختلف، اصلها يختلف عن مظهرها الان، اصلها يرجع لشوية تراب لشوية طين، لكن ظاهرة التبلور هي اللي اخرجت منها هذه الحجارة الكريمة. يمكن المادة في اصلها كانت معتمة وشديدة العتامة، لكن الله اخرج منها شيء يتلألأ بضياء باهر، بل شيء يستطيع الانسان انه يرى من خلاله ما لا يرى. نفس اللي بتتألم وبتمر في النار وتحت ضغوط معينة وتحت جروح معينة، زي المحار اللي اتجرحت وزي حبة الطين اللي اتحملت الضغطة والتقلص والنار ومرت بزيوف أسيا، لابد أن تدرك وتعرف الإجابة على السؤال لما بتسأل نفسها، ليه ربنا بيعملني كده؟ أو ليه ربنا بيسمح بكده في حياتي؟ ربنا بيعاملك كده لأنه عايز يطلع من كل فيك، كل حتة فيك حجارة كريمة لآلئ تتلألأ بمجد وقوة ونقاء وبهاء. ربنا بيهيئ منهم ياقوت للأبواب، ياقوت للشرف، وحجارة بهرمانية للأبواب، وحجارة كريمة لكل تخم من تخمها. حتى الأمور العادية البسيطة اللي بتحصل في حياتنا الله يستطيع أنه يخرج منها أشياء ثمينة جدا. مش بس كده، يجدد البناء ويجمل البناء في أروع صورة، لكن حتى الساكنين جواه. وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا. كل اللي موجود جواكي يبقوا تلاميذ لربنا. تلاميذ لربنا يعني بيتعلموا من ربنا، وربنا هو المدرس بنفسه، هو المعلم اللي بيعلمهم. ربنا هو المعلم اللي بيعلم هذه النفس. حتى السيد المسيح نفسه خد الآية دي وتكلم عنها في إنجيل يوحنا إصحاح 6، لما كان بيتكلم في الحديث اللي بيتكلمه بعد ما أشبع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين، في حديث طويل جدا من أول عدد 23 لحد الآخر، لما اليهود قعدوا يتذمروا وقالوا إزاي أنت ترضى أو تقدر تدينا جسدك علشان ناكله، لما قال لهم انا هو الخبز الحي النازل من السماء، قال لهم علشان يتم ما قيل بالانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. يكون الجميع متعلمين من الله، لانه كان بيقصد بها نفس العبارة، كل بنيكي تلاميذ للرب. والسفر ارميا يقول ان الجميع سيعرفونني من كبيرهم الى صغيرهم، ولا يعلم كل واحد ابن مدينتهم ان يعرف الرب، لان الكل حيبقى عرفني ويكون الجميع متعلمين من الرب. عدد 45، يكون الجميع متعلمين من الرب، يعني النفس كل تعلمها من الروح. عشان كده يوحنا في رسالته الاولى يقول المسحة اللي انتوا خدتوها هي تعلمكم ايه؟ كل شيء. اكتر من كده، وسلام بنيكي كتير، مش بس النفس تتعلم من ربنا وتعرف ربنا، ده كل ما هتتعلم من ربنا وتعرفه كل ما هيزداد السلام بتاعها. كل ما النفس تفهم ربنا وتعرف ربنا كل ما النفس دي سلامها يزيد 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 يزيد. ده مش بس هجددك واللي ساكنين فيكي يبقوا متمتعين بسلام وعايشين في هدوء وطمأنينة وتناغم، لكن كمان هتسبحيني من اجل الحماية اللي انا هحميكي بيها. عشان كده يقول لها بالبر تثبتين، بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يدنو منك، فانهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي. كل اللي هيجي عليكي مش هيقدر عليكي، ده الله مش بس يمتع النفس بسلام في الداخل نتيجة معرفتها لربنا وتعلمها من الله مباشرة، لكن كمان الله يحميها منين؟ من الخارج. بالبر تثبتين، بالبر ده الصح، هأثبتك تبقي ثابتة قوية بعيدة عن الظلم. الظلم ده هو كل خطأ ما تخافيش منه. الارتعاب والخوف والرعب لا يدنو منك، مفيش اي حاجة تقرب منك اطلاقا. فانهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، هيتجمعوا ضدك ناس كتيرة، بس اعرفي ان اللي هيقف ضدك دول مش من ايه، مش من عندي. في امور كتيرة هتحاربك لكن انا موسطهمش، عشان كده ما تخافيش منها، مش هيقدروا يعملوا حاجة. اليك يسقط، هيقعوا قدامك. فأنا ذا قد خلقت الحداد الذي ينفق الفحم في النار ويخرج آل لعمله. أنا اللي جبت الحداد وأوجدته، والحداد ده شغلته يعمل إيه؟ يصنع السيف أو أي آلة بالفحم، والنار يقعد ينفق في الفحم يولع النار ويصنع الآلة. مش هو اللي عمل الآلة دي؟ طب خدي بالك، أنا اللي خلقت الحداد، وانا اللي خلقت المهلك اللي بيخرب، والاتنين دول في ايه؟ في ايدي. عشان كده ما تخافيش من اي حاجة تيجي عليكي. كل آلة صورت يعني صنعت خصيصا ضدك لا تنجح، لاني انا ماسك زمام كل الامور. الناس اللي خايفة منهم، والآلات اللي خايفة منها، والمخاوف اللي خايفة منها، دي كلها أنا اللي أوجدتها وهي في سلطاني. لا تنجح. وكل لسان حتى لو بالكلمة أو بالادعاء ضدك يقوم عليك، أنت اللي تحكمي عليه في القضاء، تحكمين عليه. كل حاجة ضد الإنسان، ممكن يكون النجاح ضد الإنسان، ممكن يكون الفشل ضد الإنسان، ممكن يكون أناس معاشرات رديئة، كل في ظروف بتجتمع ضد الإنسان علشان تهده. تقول لي النجاح ممكن يهد الإنسان؟ أقول لك آه، ده احنا قلنا كذا مرة إن تجربة النجاح أخطر من تجربة الفشل، لأن النجاح على طول يقود الإنسان إلى الكبرياء ويقوده إلى الاستقلالية، لكن ربنا بيقول له كل حاجة صورت ضدك لا تنجح. هذا هو ميراث عبيد الرب، ده الميراث اللي أنا عدته لهم: القداسة، الجمال، القوة، البر، المجد، السلام، التعلم، المعرفة، الأمان. إن مفيش مخاوف ولا ارتعاب تقرب منهم، كل ده أنا عديته ميراث لعبيد الرب. وهنا لو فيكم حد شاطر يفتكر ان الاصحاحات اللي فاتت كلها كانت بتتكلم عن عبد الرب اللي هو مين؟ المسيح. لكن عبد الرب ده عمل ايه؟ جاب عبيد للرب. المسيح جاب مسيحيين، وادهم هذا الميراث، لان كل العبيد بقوا يتمثلوا بهذا العبد اللي اتكلمنا عنه في اصحاح 42 و49 و50 و51 و52 و53، كلهم بقوا متمثلين بهذا العبد، بقت صورة المسيح مطبوعة فيهم. عشان كده بقى هذا ميراثهم، وبرهم من عندي يقول الرب. البر انا حدهولهم من عندي، مش هم اللي حيجيبوه لانهم هم ما يقدروش يجيبوه. السلام والامان دول نتيجة البر. الانسان لما بيعيش صح يبقى في حياته فيها ايه؟ سلام. لما بيعيش صح بيبقى في حياته امان. الغلط هو اللي بيفقد الانسان سلامه وبيفقد الانسان امانه. والله هو اللي بيعطي هذا البر. وبر الانسان بيشمل حاجتين صحصحوا لكم. اول حاجة بر الله يشمل الغفران اللي هو التبرير او حكم البراءة. ربنا بيغفر يعني ادنا حكم الايه؟ البراءة. تاني حاجة البر يشمل القداسة. ربنا ما ادناش بس حكم البراءة، لكن ربنا كمان ادانا قداسة، نظفنا، جعل منا حجارة كريمة نقية. ربنا قدسنا بانه ادانا روحه القدوس. الغفران اتمه على الصليب، والتقديس اتمه بالروح الايه؟ قدس. عشان كده هتلاقوا ملاحظة عجيبة جدا ان اصحاح 55 بيتكلم عن المياه اللي هي رمز للايه؟ للروح القدس. فبرهم من عندي، الغفران من عند ربنا، والقداسة من عند ربنا، وربنا بيقدمهم لنا هما الاثنين. عشان كده البر بيحتوي على الغفران بحكم البراءة والتبرير، ويحتوي على حكم التقديس ان الانسان يقدس فيعيش الصح. فبرنا من عند الرب وليس من ذواتنا. بر المسيح هو اللي محسوب لينا، مش برنا الذاتي. عشان كده خدوا بالكوا ان الممارسات اللي بنعملها لا تحسب لنا بر. الصلاة اللي انت بتصليها مش بتتحسب لك سكور. انت صليت 7 صلوات يبقى عندك 7 سكور. الصوم اللي انت بتصومه مش بيتحسب لك بر. احنا مش زي الجماعة التانيين تصلي كم صلاة وتصوم كم يوم تحقق سكورز. احنا ما عندناش بر غير بر المسيح. تقول لي امال احنا بنصوم ليه وبنصلي ليه وبنيجي الكنيسة ليه؟ احنا بنصوم وبنصلي وبنيجي الكنيسة عشان نعلن احتياجنا الى بر المسيح اللي ملناش غيره، مش عشان ناخد سكورز. وبحسب الساعات اللي بتصومها وعدد الايام اللي بتصومها ربنا بيوزلك وبيكيلك. لا، ملناش بر الا بر المسيح. كل الممارسات دي ما هي الا وسيلة لطلب بر المسيح، وبنقول له احنا محتاجين لبرك ده يا رب ادهولنا وملناش غيره. اورشليم اللي هي النفس، الله بيعلن في هذا الاصحاح انها تعمر وتبنى وتجدد، وايضا يكون لها حماية. وكل الحاجات دي بايدي غير منظورة، بايدين ربنا نفسه هو اللي هيعملها. وما يسكنهاش الا الحق والا البر والا السلام والا تلاميذ الرب. عشان كده الكنيسة لما تكونت كان لقب التلاميذ ده بيطلق على المسيحيين ايه؟ اولا ان كل واحد يبقى مسيحي او يؤمن بالمسيح كان يسمى تلميذ. وبنيك تلاميذ الرب. عشان كده ما نترددش ان احنا نطبق هذه النبوة على انفسنا، انها اكيد في متناول كل واحد فينا. كلمات ربنا بيقولها ده ميراث عبيدي، ده الميراث اللي ربنا عايز يدهولنا، ان احنا نتبني ونعمر ونعمر ونحمى ونحتمي، وان احنا نتمتع بالميزات لكل نفس تسكن اورشليم. اول ميزة شفناها ان الجميع يبقوا تلاميذ للرب متعلمين من الله زي ما المسيح قال الآية دي في يوحنا 6:45، هو نفس المعلم يتعهد كل واحد بالتعليم. تاني ميزة للساكن في أورشليم انه يتمتع بسلام كثير جدا، سلام بنيك كثير، سلام يفوق كل عقل، سلام عميق جدا محدش يقدر يقيسه او يحده. وكل ما تزداد معرفتي بربنا كل ما يزداد سلامي. واخر حاجة ان الانسان يعيش في امن لانه متأكد ان ربنا هو اللي خلق المهلك والمخرب، واذا كان ربنا هو اللي خلقهم فهم فين؟ في ايديه وتحت سيطرته، والله يحسن استخدامهم. وان محبة ربنا لكل نفس محبة ابدية لا تتغير ولا تنقص. لحيصة تركتك ها وبمراحم كثيرة اجمعك، فيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك، قال وليك رب الجنود. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ 70 سنة بتوع السبي لم تمحى من تاريخ إسرائيل، لكن كل الخراب اللي حصل في السبي ربنا عمل إيه؟ محاه وأعاد بناءها. لا دلوقتي كلمة المسيح الأخيرة ليهم وذا بيتكم يترك لكم خرابا. من سفر أشعياء الإصحاح 55: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تدنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. أميلوا أذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم. وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة، وذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك. من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل أنه قد مجدك. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا، لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي ذرعا للذارع وخبزا للآكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي. عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريص يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 53 شخص المسيح الذبيحة الكفارية النيابية التي تقدم عن خلاص الإنسان، وشفنا في إصحاح 54 بعد ما المسيح أتم هذا الخلاص
بيقدم لنا وعود جميلة جدا للكنيسة بأنها يعاد بنائها وتعمر، وأن الكنيسة تبنى بالأحجار الكريمة أو النفس البشرية بالياقوت وبالأسمد وبالحجارة البهرمانية، وبأن كل من يسكن في الكنيسة وكل من يكون فيه المسيح يتمتع بامتيازات، ان هو يتعلم من ربنا ويكون ليه سلام كتير، وان ربنا يحميه ويرعاه. وكان ليه هذا الوعد الجميل جدا ان كل آلة صورت ضدك لا تنجح. كل آلة يعني كل شيء جهز واعد لكي ما يكون ضد النفس المتحدة بالبشرية. الله اعطاها النفس المتحدة بالمسيح، الله اعطاها هذا الرجاء ان هذا لا ينجح ولا يقدر على الانسان، زي ما قال ابواب الجحيم لا تقدر عليك. ففي 53 اتكلم عن الفداء، في 54 ادى مواعيد، مواعيد بالبناء وبالخلاص وبالحماية وبالسلام. في اصحاح 55 بيوجه الدعوة للناس انها تيجي وتتمتع بالفداء وبالمواعيد اللي ربنا صنعهم. عشان كده الكلمة اللي بتتكرر هلموا الي، ربنا بيوجه الايه؟ الدعوة. بيوجه الدعوة للناس انها تيجي وتأخذ كل ما لها عند المسيح، والمسيح اعده ليها، والمسيح وعد بيه ليها. بس بيوجه الدعوة تعالوا لي، تعالوا الي. بعد ما صنع الخلاص وجه الدعوة للانسان انه يتمتع بهذا الخلاص، لان في فرق كبير جدا بين الخلاص اللي اعد وبين تمتع الانسان بهذا الخلاص. المسيح مات من اجل الخليقة كلها ومن اجل البشرية كلها، لكن مش كل واحد متمتع بخلاص المسيح. المسيح غفر، لكن مش كل واحد متمتع بالغفران. المسيح قدم بر، لكن مش كل واحد عايش البر. عشان كده لابد ان احنا نلاحظ ان في فرق كبير بين اللي عمله المسيح واللي المسيح عايز يديهولنا، وبين فعلا اللي احنا بناخده واللي احنا بنعيشه. ففي 55 ده اذا كان بيتكلم عن دعوة المسيح لكل انسان انه يجي ياخد ويتمتع وياكل ويشرب، انه يعيش اللي المسيح صنعه من اجله، وانه يعيش الوعود اللي المسيح عايز يدهاله، ده شيء مهم جدا. فبيتكلم عن المية، اللي زي ما انتوا عارفين المية دي هي رمز للايه؟ للروح القدس. وده بالضبط نفس الترتيب، المسيح نام على الصليب، خرجت من جنبه الكنيسة، وبعدين الروح القدس حل على الكنيسة. ما التلاميذ هم الكنيسة. الروح القدس اللي قال كده يأخذ مما لي ويعطيكم، ياخد كل اللي عمله المسيح وينقله لنا، ياخد بر المسيح ويديه لنا، ياخد غفران المسيح ويديه لنا، ياخد نقاوة المسيح وينقلها لنا، ياخد كل مال المسيح ويخبرنا ويعطينا ويقدم لنا ويمتعنا. عشان كده بيوجه الدعوة ربنا للإنسان، لكل انسان، ويقول ايها العطاش جميعا هلموا الي، هلموا الى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا، اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. ايها العطاش، العطش ده ما هوش مجرد عطش جسدي واحد لسانه ناشف، لكن بيتكلم عن الانسان العطشان اللي نفسه عطشانة روحيا، والنفس العطشانة روحيا دي لا يمكن ارواءها بالمية الكائنة في اعماق الارض، مهما كانت غبارتها ومهما كانت كثرتها. المرأة السامرية كانت بتملى كل يوم مية من البير، لكن مع هذا كانت باستمرار عطشانة. مية العالم ما قدرتش ترويها. فهو بيتكلم عن العطاش لنوع معين من المياه، ما هيش المياه المستخرجة من الأرض. عطش يعني في شدة شوق أو اشتياق أو احتياج شديد، إن الإنسان محتاج لحاجة معينة. زي الإنسان عطشان بيبقى حاسس، خصوصا لو فقد كمية مياه أو تعب أو جري، حاسس إنه محتاج للمية دهية وبيشتاق إليها. لو انقطعت عنه المية فترة كبيرة يزداد اشتياقه، وبالتالي كل ما تزداد الانقطاع كل ما يزداد الاشتياق للمية. الإنسان مخلوع على صورة ربنا ومن ربنا، الله هو مصدره. عشان كده في عطش روحي للنفس انها تحن الى مصدرها، تشتاق لمن اوجدها. عشان كده المرنم يقول له: عطشت اليك نفسي يا الله، متى اجيء واتراءى قدامك؟ يا الله الهي اليك ابكر، لان نفسي عطشانة اليك. كما يشتاق الايل الى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي الى الله. المشكلة في العطشان ان في حاجتين ما بيخلوش الانسان يتروي او انه يشرب. اول مشكلة انه يفقد الاحساس بالعطش. لما بيبقى مشغول الانسان بحاجة او بحاجات كتيرة، ممكن يبقى عطشان وعمال يأجل الشرب لانه منهمك في حاجة ايه اخرى. فدي مشكلة، ان ساعات كل انسان بيبقى حاسس بعطشه الى الله وحاسس انه محتاج لربنا، لكن في حاجات تانية اخرى بتلهيه على انه يروح يشرب. او في مشكلة تانية، ساعات الانسان يحس بعطشه لكن يروح يتروي بحاجة غلط، يحاول يسد احتياجه او يسد العطش اللي جواه باي حاجة تانية غير المية، فتكون النتيجة ايه؟ انه يزداد عطش لانه ما خدش الحاجة اللي تروي عطشه. فاما واحد يبقى مش حاسس انه عطشان، او اخر لا يعرف ما يرويه، مش عارف ايه اللي يرويه صح، فيبتدي يروح يمين وشمال ويحاول يشرب من ينابيع كتيرة او من حاجات تانية غير المية فيزداد عطشه اكتر. ايها العطاش جميعا، وكلمة جميعا دي يعني الدعوة ايه عامة لكل واحد شعر انه عطشان. ليست هناك حدود او شروط لمن يدعوهم الله. الشرط الوحيد ان الانسان يحس بعطشه باحتياجه. ايها العطاش جميعا، هلموا الى المياه. تعالوا الى المياه، تعالوا المياه الحقيقية. لما المرأة السامرية دخلت في حديث معاه وهو معاها، قال لها: الماء الذي انا اعطيه اسمه الماء الايه؟ الحي، اللي كل من يشرب منه لا يعطش. لكن في مياه غير حية، مياه بتنتن، مياه بتدود، مياه بتعفن، مياه ممكن تتسمم، مياه ممكن تتبدل طبيعتها وتتغير. دي المياه الغير الحية اللي ما فيهاش ربنا. سن بيجري ورا الجنس، ورا المادة، ورا الذات، ورا الأنانية، ورا أي شيء آخر يحاول يرتوي منه علشان يضيع إحساسه بالعطش. يقول له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش. لكن إلى المياه ما قالش إلى مية، لكن قال إلى المياه، عرفها المياه اللي عنده، لان مفيش غيرها هي اللي تقدر تروي. والذي ليس له فضة، اللي ما عندوش فضة، اللي ما عندوش امكانيات، اللي شاعر ان ليه احتياجات لكن ملوش امكانيات، هذا ايضا مدعو. ربنا مش هياخد مقابل المياه اللي هيقدمها. عشان كده محدش يتأخر او يتباطأ انه يجي ربنا ويقول ما هو ربنا مقابل المياه اللي هيدهاني المياه الحية او مياه الراحة او مياه الحب الالهي عايز في مقابلها ثمن، ان انا اصوم وان انا اصلي وان انا اعمل معرفش ايه وان انا اتحرم من ايه. لا، ربنا بيقول انا مش عايز حاجة، حتى اللي ما عندوش حاجة يقدر يجي. الذي ليس له فضة تعالوا، حتى اللي ما عندوش اي حاجة يجي. تعالوا اشتروا. نشتري ازاي يا رب وانت عارف ان ما عندناش اي امكانيات، وانت بتقول بلا فضة نيجي نشتري ازاي، وحتبيع ازاي بلا فضة؟ هي عملية الشراء دي عبارة عن ايه؟ انسان بيشعر باحتياج لحاجة، بيروح يطلبها وبياخدها، وبعد ما بياخدها بتبقى بتاعته، بيخصصها ايه ليه، بيقول انا اشتريت ده. اشتريت ده يعني ايه؟ انا محتاج للحاجة ده هي، وطلبتها واخدتها وخصصتها ليا، بقت بتاعتي. ده الشراء اللي في مفهوم العالم، وفي مقابل هذا الانسان بيدفع. لكن ربنا بيقول لي تعال اشتري من غير ما تدفع. يعني ايه يا رب اشتري من غير ما ادفع؟ يعني اللي انت عايزه اطلبه وتاخده ويبقى ايه؟ بتاعك، ومن غير ما تدفع مقابل. هديهولك بنعمتي، لكن هتشتريه وكله، بس اللي هتطلبه وتاخده ويبقى بتاعك تعمل فيه ايه؟ كله. كله يعني عيش بيه، ما تخزنهوش، ما تحطوش فوق الرف، ما تحطوش في الدولاب ولا في التلاجة. كله، عيش بيه، اتمتع بيه. هلموا اشتروا، يكرر الدعوة مرة تانية، تعالوا واشتروا. بيكرر علشان يشجع، وكأن ربنا في رقته. مفيش حد فعلا زي ربنا في الاسلوب اللي بيتعامل بيه معانا. ما قالش تعالوا اشحتكم، ما قالش تعالوا ارملكم حاجة تاخدوها وتبوسوا ايديكم ووشه وظهر. ده بيدينا كرامة، تعالوا ايه؟ اشتروا. بيحفظ كرامة الانسان. ده انا يمكن علشان اخد من حد شوية حب ولا شوية اهتمام ولا شوية حاجات انا محتاجها يذلني ويتأمر عليا، لكن ربنا يحفظ كرامتي. ربنا يقدم لي بكرامة ويكرر هلموا اشتروا، يحفظ كرامة الانسان. اللي انت عايزه هتاخده، اطلبه وتاخده ويبقى بتاعك ملكك. هلموا اشتروا بلا فضة، مش هاخد منكم مقابل. عشان النفس اللي حاسة انها ليس لها فضة تيجي وتاخد بلا فضة، بلا فضة وبلا ثمن. تعالوا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن. ازاي يا رب وليه هنشتري بلا فضة وبلا ثمن؟ يقول اصل الحاجات اللي انتوا عايزينها دي حاجات ايه؟ غالية جدا. اللي عايز خلاص من شيء بينخر جواه وبيخرب جواه، واللي عايز سلام، واللي عايز راحة، واللي عايز فرح، واللي عايز شبع، واللي عايز طهارة، واللي عايز بر، الحاجات دي ثمنها غالي جدا جدا، محدش يقدر يدفعه. وانا عارف ان محدش يقدر يدفعه، لكن انا بقدمه لكم عطية مجانية، نعمة، هبة. عطية مجانية مش لانها رخيصة حاجة بالسهولة كده استغنى عنها واديها لكم ببلاش كده زي ما بيقولوا، لا، دي عطية مجانية لان محدش يقدر يدفع ثمنها، لانها غالية جدا جدا جدا، بلا فضة وبلا ثمن، لان ربنا مش محتاج لفضة ومش محتاج لمقابل عشان يبيع لينا، عشان يدينا الخلاص. ده ربنا مش محتاج شوية أصوام وشوية صلوات احنا بنقدمها له، مش محتاج لبرنا، مش محتاج لأعمالنا، لكن هو ربنا بيدي بلا مقابل، بلا فضة وبلا ثمن، لأن المسيح اوريدي اشتغلنا الحاجات ده هي بدمه، دفع ثمنها، وكان ثمنها دم غالي، دم كريم من حمل بلا دنس وبلا عيب. فتعالوا خدوا. اللي في ذهن الناس باستمرار انها ممكن تشتري كل حاجة بالفلوس، ده منطق العالم انك تقدر تشتري كل حاجة بالفلوس اللي معاك، ده وهم، ده هراء تهريج، لان في حاجات مش ممكن تقدر تشتريها ولو كانت معاك كل اموال العالم، خلاصك ده ما تقدرش تشتريه بفلوسك، راحتك ما تقدرش تشتريها بالفلوس، سلامك سعادتك ما تقدرش تشتريها بالفلوس. لكن المسيح بيحط كل هذه البركات في متناول يد كل انسان، حتى من ليس له فضه